الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية هو نتيجة لعقود سابقة. دمشق تجدد مطالبتها بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وعربت الرابطة عن سفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المطبعين، مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. أدان حزب الله في لبنان إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، معتبرا أنه يأتي في سياق السقوط المتتالي لبعض الدول العربية وتنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية. وأضاف حزب الله في بيان أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام. وأضاف أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وكذلك على الشعوب الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، أدى إلى سقوط 9 قتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى بالعراق من خلال تقريره التالي.
استشهد منتسبان في الجهد الهندسي وأصيب آخر أثناء تفكيكهم لعبوة ناسفة من مخلفات داعش في قضاء راوة غربي العراق، فيما أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات أنها وبالاشتراك مع لجنة فرنسية مختصة بشؤون الألغام عثرت وعالجت عددا كبيرا من العبوات الناسفة والصواريخ في نهر الفرات بمنطقة الصوفي في الرمادي. وإلى جنوب العراق، أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم السبت عن المباشرة بتنفيذ الصفحة الرابعة من المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح المنفلت. وتقوم مديرية شرطة البصرة ولواء القوى الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي بمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة، فيما تتولى قيادة القوى البحرية وقيادة حرس الحدود والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي مسؤولية جرف وتفتيش المحور الجنوبي من المحافظة. على صعيد آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي فرع كركوك اليوم السبت تشكيل أول فوج كردي تابع للحشد الشعبي، فيما بينت أن مهامه ستكون أمنية شمال غربي المحافظة. وإلى الشمال، أطلقت الأجهزة الأمنية في السليمانية سراح كادر قناة العراقية الكردية الذي اعتقلته الجمعة بسبب تغطيته أحداث التظاهرات في المدينة. وأعربت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية عن أسفها لخروج تظاهرات غير مرخصة، مؤكدة أن الفوضى والتخريب خط أحمر في السليمانية، وحذرت المسؤولين عن هذا الأمر بعقوبات شديدة. وحذرت اللجنة من حملة اعتقالات ستستمر للأشخاص الذين لهم دور في تأجيج التظاهر، كما حذرت القنوات الإعلامية من التشهير والتحريض، ولوحت اللجنة بمحاسبة أي قناة أو موقع إعلامي وصحفي ينشر أخبارا غير صحيحة. بنفس السياق اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بازدواجية المعايير، لأنه في ثورة تشرين كان يندد بالعنف ضد المتظاهرين، والآن هنالك قوات تأتمر بأمر حكومة ابنه مسرور بارزاني تستخدم شتى أساليب العنف ضد المتظاهرين في السليمانية وقبلها في دهوك دون أن ينطق بكلمة واحدة. إلى ذلك منعت السلطات الأمنية دخول عددا من نواب حركة التغيير المعروفة بتأييدها للمتظاهرين إلى مدينة السليمانية. منع النواب من دخول السليمانية وتهديد وسائل الإعلام وإغلاق بعضها واعتقال المتظاهرين خطوات تكشف تصعيدا وضغطا على الشارع الذي بدأ يغلي. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحيز والتستر على نشاطات العصابة الإرهابية. وأبدى بشار جعفر استغرابه بعدم فتح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا بالهجوم الذي استهدف منطقة خان العسل، منددا بتقريرها الذي زعم وجود أكثر من 20 قضية تتعلق بالأسلحة الكيميائية لم تبت بها دمشق. وأكد الدبلوماسي السوري أن دمشق ملتزمة بالتعاون مع المنظمة لتسوية جميع المسائل العالقة، مشددا على أن دول الغرب كذبت بشأن تبرير الحرب على بلاده كما فعلت في العراق وفيتنام. قتل اثنان من عناصر ميليشيا قسد المدعومة من أمريكا وأصيب آخر إثر هجمات متفرقة نفذها مجهولون بريف محافظة الرق السورية. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن هجوما استهدف سيارة عسكرية للميليشيا قرب مفرق الصفصافة، مشيرة إلى انفجار عبوات ناسفة على آلية أخرى تابعة لقسد غربي المحافظة. وفي مناطق متفرقة شرقي الرقة تعرضت مجموعة من عناصر قسد الانفجار عبوات ناسفة أدت إلى وقوع إصابات بين صفوفهم. في سياق آخر استشهدت طفلة وأصيبت أخرى نتيجة انفجار قنبلة على إحدى الآليات المدنية شمال محافظة الحسكة. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في طريق الواد وأمام باب الإسباط عند المسجد الأقصى المبارك. أما في بلدة العيسوية وبيت لحم ورام الله اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال عليهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام. من جهتي أعلن تقرير لحركة حماس ارتكاب قوة الاحتلال 2050 انتهاكا بحق الفلسطينيين وأرضهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر تشرين الثاني الماضي. نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية بصنعاء تنديدا باستمرار احتجاز تحالف الأردن السعودي للسفن النفطية. ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار الأمم المتحدة حياد عن المبادئ الإنسانية وانحياز للقرصنة الدولية، وذلك للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية. وطالب بيان صادر بإطلاق كافة السفن وضمان عدم احتجازها مستقبلا منددا بانحياز الأمم المتحدة للقرصنة البحرية التي تمارسها دول العدوان ضد اليمن. وأخيرا قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن القمة الأوروبية لم تلبي مطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي لأن مطالبها لم تكن محقة. ودعا أردوغان قادة أوروبا والولايات المتحدة إلى اتباع سياسات موضوعية والتوصل إلى حلول عبر الحوار، مضيفا أن العقوبات على بلاده ستؤثر على جميع الأطراف وليس تركيا وحدها. واعتبر أردوغان هذه الإجراءات إساءة لشريك مهم في حلف الناتو وفق تعبيره. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:17 تأتيكم حديقة الأطفال، عند 4:51 خمس دقائق لسلامتك. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:00 عند 5:10 نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 5:12. معكم على الهواء في الساعة 5:17، على رأس 6 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب في الساعة 6:15، على رأس 7 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. على باب ملك عظيم في الساعة 7:15، عند 7:26 تأتيكم معارج النور. معالم النور تستمعون لها عند 7:41، على رأس 8 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين على مدى نصف ساعة في الساعة 8:12. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هرتز يبدأ عند 9 مساء حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الرحيم، أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. عن الحلوين سوف نحدثكم عن موضوع عليك إنجاز تكاليفك بنفسك. حسنا، عليك إنجاز تكاليفك بنفسك. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم وتليها أنشودة رائعة ثم حزورة فزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. بعض الأطفال عندما يدخلون المدرسة لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم بإنجاز تكاليفهم المدرسية، ويتوسلون بأمهاتهم أو أخواتهم ليكتبوا التكاليف المدرسية لهم، لأنهم لا يعرفون تأثير ذلك على فهمهم للدروس. اليوم سوف أحدثكم عن هذا الموضوع، لكن بعد قليل. بعد ماذا يا أصدقائنا؟ أحسنتم، بعد الحزورة. الحزورة هي مدينة جدرانها من ذهب، مياهها من عسل. فما هي هذه المدينة؟ الله، ما أحلى هذه المدينة، جدرانها من ذهب، مياهها من عسل. فما هي هذه المدينة؟ حسنا يا أصدقاء، فكروا جيدا وإن شاء الله ستأتيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، سوف نستمع معا إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الحمار المغرور والسلحفاة. وأكيد التمثيلية أيضا جميلة جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إليها، هيا بنا.
يحكى صغار الحلوين أن في يوم من الأيام كان هناك في الغابة الواسعة حمار مغرور. كان هذا الحمار يمشي في تباه وغرور، ويستهزئ بجميع الحيوانات الأخرى الأصغر والأضعف منه.
أيها الأرنب، كيف حالك أيها المسكين؟
ماذا؟ أنا مسكين؟ ولماذا؟
أنت مسكين وأنا أفضل منك، لأنك حيوان ضعيف وأنا أقوى منك.
لقد كرهتك، إنك مغرور ومعجب بنفسك.
هذه هي الحقيقة، أنا أقوى منك وأنت لا تستطيع قبول هذه الحقيقة.
لا فائدة من الكلام معك، دعني واصل عملي.
وصل الحمار تجواله في الغابة، وإذا به يصل إلى البقرة.
مسكينة أنت الأخرى أيتها البقرة.
مسكينة؟ أنا مسكينة؟ ماذا تقول أيها الحمار؟ ولماذا أنا مسكينة؟
إنك بقرة لأنك تحلبين يوميا ولا أحد يحلبني، إذن أنا أفضل منك.
مرحبا مرحبا أيها الحمار.
هذا أنت يا لقلق المسكين.
المسكين؟ لماذا تقول إني مسكين؟
أنا لدي صوت قوي هكذا وأنت ليس لديك صوت مثلي.
المسكين أنت أيها الحمار.
بل أنا أفضل منكم جميعا. هيا هيا ذهب أيها اللقلق، لو كنت هنا على الأرض لعلمتك من هو الأفضل. هيا ابتعد عني.
أيها الأصدقاء، أنا لا صبر لي أمام تصرفات الحمار المغرور.
وأنا كذلك.
إنه معجب بنفسه ويستهزئ الآخرين، يجب أن نلقنه درسا.
أجلي أصدقاء، الحق معكم، أنا أعرف.
ماذا أيها السلحفاة؟
أعرف كيف ألقنه درسا كي يترك غروره ويحترم الآخرين.
ولكن كيف؟
انتظروا كيف أجعله يندم على حياته.
ذات يوم أيها الحلوين، كان الحمار المغرور يسير في الغابة كعادته، متباهيا فخورا بنفسه وحجمه وصوته وقدرته وقوته على التحمل. نعم أحبتي، فقابل في طريقه السلحفاة فتوقف وقال لها:
السلحفاة المسكينة.
ما بك أيها الحمار؟ لماذا تصفني بالمسكينة؟
لأني أفضل منك وأنت مسكينة أمامي. أنا أفضل منك لأني أمشي بسرعة كبيرة وأنت بطيئة جدا.
في أي شيء أسرع مني؟
في السير على الأرض.
ولكنك لا تستطيع أبدا أن تسبقني فوق الماء.
استشاط الحمار غضبا واحمر وجهه حيث أحرجته السلحفاة الذكية أمام جميع الحيوانات. نعم، فقال لها في غضب:
سوف أسبقك فوق الماء أيضا. هيا لنتسابق، هيا لنتسابق في الماء.
طيب أيها الأصدقاء، ذهب الحمار إلى النهر ليمشي فوق الماء، ولكن بمجرد أن وضع قدمه فوق الماء تعثر وسقط وكاد أن يغرق، ونسي أنه الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع السباحة. اجتمعت الحيوانات وأنقذت حياته. نعم أحبتي، اعتذر الحمار من الحيوانات في خجل شديد وقال: أنتم أفضل مني، فأنتم جميعا تعرفون السباحة، أما أنا فلا.
حان الآن موعد بث أنشودة البرنامج. إنها استراحة قصيرة وجميلة ولطيفة، وأنا أقول يا أصدقائنا، يا ليتكم أن تستمعوا للأناشيد جيد جدا وتتمكنوا من أن تحفظوها. هل تعرفون لو حفظتم الأناشيد كم يكون الأمر جميلا وكم سنفرح نحن أيضا؟ وبإمكانكم أيضا إذا إذا حفظتم الأناشيد أن تتصلوا بنا وتقرأوا لنا هذه الأناشيد بأصواتكم الجميلة.
ما أجمل لون المجالس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس.
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا ونفكر بمستقبلنا. دار الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس.
عائلتنا ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقفتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس.
عطف المعلم يرعانا، درس الحياة ينطانا، علمنا عالحب خلانا حب الربيع وألوان، ونحب زهور الفتان، بلبل يغني بأغصان، سمعنا أعذب الحان والدنيا تسمع ويانا، هاي الطبيعة حلوة وبديعة، إلها نقايس،
ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس.
احنا من نجحنا كل فرحنا كلنا رحنا، لعد امنا ترتبنا وتأدبنا وتهذبنا، يمها صحنا يا مرحنا، ضي صبحنا كل ربحنا، تعلمنا مدارسنا تفهمنا مجالسنا، طيبة أبونا أمنا الحنونة،
ما إلهم
بالحب منافي
لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل حلم المدارس.
هالوين، عندما دخلت المدرسة وكنت في الصف الأول الابتدائي، كنت لا أحب كتابة الواجبات المنزلية، وكنت أتوسل بأختي سناء كي تكتبها لي. ذات يوم عندما دخلت أمي إلى غرفتنا، شاهدت سناء تكتب واجباتي. أخ، هل تعلمون ماذا قالت لي؟ قالت
لي: كلام معك يا نداء، لكن ليس هنا في البيت، سنخرج عصرا إلى المتنزه، وهناك سأعلمكم درسا أرجو ألا تنسوه أبدا.
وسوف أقص عليكم ما جرى عصر ذلك اليوم وماذا شاهدنا في المتنزه، لكن ليس الآن، بل بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في محطة اسأل وتعلم.
نعم،
شاهدت في أفلام الكرتون طيورا كبيرة بإمكانها أن تحمل إنسانا، هل هناك طيور بهذا الحجم يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم، هناك أنواع من الطيور المفترسة بإمكانها أن تحمل جديا أو غزالا.
وأين تعيش هذه الطيور يا أبي؟
تعيش هذه الطيور في البراري، وتبني هذه الطيور أعشاشها على الجبال.
وكيف تطير؟
كما تطير باقي الطيور.
أنا أعرف أن الطيور والعصافير يمكنها الطيران لأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ولكني لا أفهم كيف تطير الطيور الكبيرة مع أن وزنها أكثر بكثير من الطيور والعصافير يا أبي.
اسمع يا ولدي أحمد، كل طائر له جناح تتناسب مع حجمه يمكنه من الطيران. فالطائر الصغير له أجنحة صغيرة تتناسب مع حجمها، والطيور الكبيرة لها أجنحة كبيرة تساعدها على الطيران.
مع ذلك فالأجنحة الكبيرة تكون ثقيلة الوزن، فكيف يستطيع الطائر الكبير أن يطير؟
دعني أخبرك يا أحمد بشيء لا تعرفه، وهو أن ريش الطيور يكون خفيفا جدا، فمهما تكون الريشة كبيرة فهي خفيفة لأنها مجوفة، ولذلك تكون أجنحتها خفيفة.
أحقا ذلك يا أبي؟
بالإضافة إلى ذلك يا أحمد، فإن عظام الطيور أيضا تكون مجوفة، لذلك فإن الطيور خفيفة الوزن ولهذا تستطيع الطيران.
شكرا لك يا أبي، أشكرك على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أن أمي شاهدت أختي سناء تكتب واجباتي البيتية، فأخذتنا إلى المتنزه، فركضت أنا نحو الزلاجة وصعدت السلم وتزحلقت، وفعلت ذلك عدة مرات. عندما أردنا العودة إلى البيت أوقفتني أمي وقالت:
اسمع يا نداء، عندما تريدين الصعود إلى الأعلى لا تستطيعين ذلك إلا بعد أن تصعدي الدرجة الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، كذلك دروسك يا عزيزتي، أنت لا يمكنك أن تنجحي إلا بعد أن تفهمي دروسك كلها، لهذا تطلب منكم المعلمة إنجاز الواجبات لتتعلموا الدروس جيدا، وكل من ينجز واجباته ماذا؟
ينجح.
أحسنتي، ينجح، ومن لا ينجز واجباته قد لا؟
لا ينجح.
لا ينجح.
فقلت لها: الحق معك يا أمي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت أنجز واجباتي بنفسي. حلوين، أريد أن أكرر الحزورة لأصدقائنا الذين لم يستمعوا إليها حتى الآن. حزورتنا التي تقول: مدينة جدرانها من ذهب ومياهها من عسل. إنها ليست الجنة يا أصدقاء. لا أقول لكم يا أصدقائنا الحلوين، فكروا جيد جدا حتى تصلوا إلى الحل الصحيح إن شاء الله. كما أخبرتكم يا أصدقاء إن إنجاز التكاليف المدرسية مهم جدا جدا، فإنكم إذا لم تنجزوا تكاليفكم المدرسية لا تتأكدون من فهمكم لدروسكم، لهذا تعطيكم المعلمة واجبات بيتية لكي تفكروا جيدا بحلها وتفهموا الدروس كاملة. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف، إذن هيا بنا يا أصدقاء. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
كيف حالك يا جدتي؟ هل أنت بخير؟
الحمد لله أنا بخير، ومشغولة بقراءة الكتب لكي أحصل على معلومات أقدمها لك وللأحباء.
شكرا شكرا يا جدتي، فمعلوماتك دوما جيدة وجميلة.
شكرا لك يا عزيزتي، فلنذهب إلى دولاب الأحرف ونرى ما هو حرف اليوم.
فلنبدأ بتحريكه، هيا.
إنها كرة حرف النون يا نرمين، حرف اسمك يا عزيزتي.
نعم جدتي، إنه حرفي أنا. ماذا لديك في هذا الحرف؟
سأحدثك عن مدينة مهمة في إيران من الناحية التاريخية.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة نهاوند يا نرمين، والتي تقع في محافظة همدان الإيرانية.
مدينة نهاوند ولها تاريخ مهم يا جدتي؟
نعم يا نرمين، جاء ذكر مدينة نهاوند في الكثير من الكتب التاريخية، وكانت تعد عاصمة لكثير من الملوك الفرس في التاريخ.
إنها كانت عاصمة لبعض الملوك إذن.
نعم يا نرمين، وتقع هذه المدينة في محافظة همدان في غرب إيران، وهي من المدن الجبلية والمرتفعة، وغالبية سكانها من الكرد يا نرمين.
وكيف يكون هواؤها يا جدتي؟
بما أنها مدينة جبلية فتعد من المدن الباردة في فصل الشتاء، وتشهد الكثير من الأمطار والثلوج، ولكن هواءها في الصيف معتدل وطيب. أراضي مدينة نهاوند خصبة جدا، ويعمل معظم أهاليها في الزراعة، لذا يزرع بها الخضروات المختلفة والحبوب والبقول والفواكه، كما أنها أيضا تشتهر بتوفر مراعيها.
هذا رائع يا جدتي.
لا أنسى أن أقول لك يا نرمين إن مدينة نهاوند تشتهر بصناعة السجاد اليدوي الإيراني الفاخر الذي يتم تصديره إلى الخارج.
كم أحب الفنون اليدوية يا جدتي، ومنها حياكة السجاد.
توجد الكثير من المعالم والآثار التاريخية يا عزيزتي في هذه المدينة يا نرمين، حيث يزورها العديد من السائحين من أنحاء العالم.
شكرا يا جدتي على معلوماتك القيمة هذه.
وشكرا لك يا عزيزتي.
هيا أصدقائنا الحلوين، لقد وصلنا إلى نهاية البرنامج ولا يوجد لدينا وقت لكي نفكر بجواب الحجورة. هل توصلتم إلى الإجابة؟ ما هو الشيء الذي جدرانه من ذهب ومياهه من عسل؟ قلت لكم بأنه ليس الجنة. ما هو؟ أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، يا حلوين يا أقوياء. إنه خلية النحل يا أصدقائنا الحلوين. خلية النحل جدرانه صفراء مثل الذهب ومياهه عسل. أحسنتم، بارك الله بكم. قد وصلنا إلى ختام البرنامج، انتهى وقت برنامجنا. كان بودنا أن نكون معكم أكثر وأكثر وأكثر، لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا. إذا انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد استودعكم الله وإلى اللقاء.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال. وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة صحة شعرك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعر تاج المرأة والرجل، وهو الذي يضفي عليهما لمسة جمالية ظاهرية ونفسية تدعم الثقة التي يحتاجها الفرد، لكن يسيء الكثيرون إليه من خلال الجهل بالطرق المناسبة للعناية به. فكيف نحافظ على سلامة الشعر وصحته؟ تابعونا في لقاء اليوم. شكرا لتواصلكم. مثلما نهتم مستمعينا بطرق العناية بأجسامنا وبشرتنا من خلال تناول الطعام المغذي واستخدام المستحضرات العالية الجودة للحفاظ على طراوة البشرة، فلا بد من التوجه إلى تعلم فن ومهارة تنظيف الشعر وغسله، حيث يؤكد خبراء الشعر أهمية مرحلة غسل الشعر باعتبارها أحد أهم العوامل التي تساعد في حماية الشعر وظهوره بحالة صحية. فعلى الرغم مستمعينا من قيامنا بغسل الشعر طوال سنوات عمرنا، هل علمنا أننا ربما نساهم في تلف الشعر بسبب الغسل بأسلوب خاطئ دون أن يكون لدينا أدنى علم بذلك؟ كذلك يشير خبراء الشعر إلى أهمية عدد المرات التي يجب فيها غسل الشعر، وأن يعرف الشخص نوعية شعره، هل هو دهني، جاف، أم عادي، أم خشن، بالإضافة إلى الأجواء المحيطية والبيئية التي يعيش فيها الفرد، والانتباه بعد ذلك إلى الشامبو الملائم والبلسم المستخدم لنعومة ونظرة الشعرات. وإذا ما تقدم، ما هي الطرق الصحيحة لغسل الشعر والمحافظة على سلامته من الأوساخ والتلف؟ ندعوكم لكي تتابعونا. أهلا بكم مستمعينا. من الطرق الصحيحة وسليمة في غسل الشعر ما يشير إليه خبراء الشعر والتجميل، وهي أولا تمشيط الشعر المتشابك جيدا قبل بله، وتعريض الشعر للبلل الكامل تحت الدوش باستخدام الماء الدافئ، وهو الأفضل كي يسمح بتفتح مسامي غلاف الشعرة وتنظيف كل الزيوت والاتساخ العالق بالشعر. ثانيا صب بعض الشامبو في راحة اليدين، ثم وضع الشامبو فوق فروة الرأس وليس الأطراف، لأن الشامبو مستمعين إذا وضع فوق أطراف الشعر سوف يسبب لها الجفاف والضعف ومن ثم التشقق، ويحتاج الشعر إلى غسله بالشامبو المناسب له مرتين، الغسلة الأولى لتخليصه من آثار الزيوت والاتساخات، وثانية لجعل الشامبو يقوم بوظيفته العلاجية والمغذية للشعر، وذلك بترك الشامبو فوق فروة الرأس لعدة دقائق، وبعدها تشطيف الشعر بالماء جيدا. ومن الأمور المهمة لتنشيط الشعر وتألقه مستمعين أيضا هو المحافظة على نعومته وانسيابيته، وهي النقطة الثالثة في عملية المحافظة على الشعر، وضع البلسم، حيث يوضع البلسم الملائم فوق الشعر حتى أطرافه وليس من الجذور، وذلك لأن جذور الشعر مستمعين تمتص الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ووضع البلسم فوقها يؤدي إلى ظهور الشعر بمظهر دهني ومتعرج. بعد وضع البلسم يلف الشعر بكيس الرأس الخاص لعشر دقائق عليه، ثم يشطف بالماء جيدا، وإذا ما كان الشعر بحاجة إلى عناية إضافية فيستخدم البلسم مرتين بالأسبوع. العناية بشعر مستمعينا من أبعاد النظافة التي أشار إليها شارعنا المقدس. شكرا لرائع إصغائكم.
العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر إن شمع